سم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: وقال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل.
الغرض هو الهدف الذي ينصب، يجعلون مثلا خشبة أو موضعا يجعلونه ليرموه، فمن أصابه يكون هو الذي قد صوب سهمه نحوه، ومن لم يصبه يكون هو الذي أخطأه. فالغرض هو الهدف. يقول: من جعل دينه غرضا، يعني مثابة هذا الهدف الذي يرمى غرضا لهذه الخصومات ولهذه المناقشات، ويجعل الدين نفسه على هذا الحد وعلى هذا المستوى، يقول أكثر التنقل، لا بد أن يضطرب وأن يكون له اليوم قول وينتقل منه غدا إلى قول آخر، ثم إذا انتقل إلى القول الآخر هذا واستقر عليه جاءه من يخاصمه في دينه فانتقل معه، ولهذا يكثر عندهم عياذا بالله الحيرة والاضطراب. ولهذا لما قال رجل لمالك: يا أبا عبد الله، انتظرني، أنا أريد أن أحاجك وأخاصمك، قال: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني؟ قال: فإن جاء آخر فغلبنا؟ قال: نتبعه. قال: بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد وأراك تكثر التنقل. إذا جعل الدين غرضا للمخاصمات والمجادلات الباطلة، لا شك أن هذا يجعل العبد يتنقل من قول إلى قول. الدين والله الحمد واضح، والعقيدة مستقرة وجلية منصوصة في الكتاب والسنة، ومنهج السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قد بيّنها وجلّاها، فليست موضعا للمهاترات وللمخاصمات الباطلة، وإلا فمن فتح على نفسه الباب هذا الباب فسيكثر من التنقل من قول إلى قول.
قال محمد بن علي رحمه الله تعالى: لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله.
الخوض في الآيات قد نهينا عن الجلوس مع أهله بقوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا، في حديث غيره، ولا يخوض على هذا النحو إلا أهل الباطل. أهل العلم يتدارسون آيات الله عز وجل ليتبعوا ما فيها، أما أهل الباطل وأهل الخصومات فيجادلون في هذه الآيات ليردوها. الفرق كبير جدا بين من يذكر آيات الله تعالى ليبين معانيها وليهتدي بها وليدعو الناس إليها، وبين من يجادل في آيات الله. فالذين يجادلون في آيات الله عز وجل الأصل أنهم أهل الكفر، هم الذين يجادلون في الكتاب العظيم ليدحضوا الحق الذي فيه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. فالذي يأتي ليجادل في هذه الآيات لا يجالس، لا تجالسوا أصحاب الخصومات، لأنك لن تستفيد منه علما، وليس هذا فحسب، بل هم سيؤثرون عليك وسيضرون بقلبك. والمعاني السليمة لهذه الآيات تجدها في كلام أهل العلم رحمهم الله، فإذا جعلت هذه الآيات مواضع للمجادلات وللخصومات أضر هذا ولا شك، أضر هذا بالمعاني السليمة، وربما علق بقلب الإنسان من كلامهم ما لا يستطيع أن يدفعه فأضروه في دينه. نعم.
وقال غضيف ابن الحارث رحمه الله تعالى: لا تظهر بدعة إلا ترك مثلها من السنة.
البدعة تضاهي السنة وتزحمها حتى تضعف السنة وتظهر البدعة، فلهذا ظهور البدعة خطير جدا على السنة، لأن إذا ظهرت وعلت وارتفعت وانتشرت أدى هذا إلى اضمحلال مثيلها من السنة. خذ مثالا: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فرغ من الصلاة استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم أقبل على المصلين وهلل التهليلات الثلاث وقال: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وروى الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا بصوته الأعلى. هذه السنة خبت وضعفت حتى عندنا للأسف، إلا عند عدد قليل ممن يقيمونها الآن. ما الذي يترتب على غياب هذه السنة؟ أن تنتشر بدعة مقابلة وهي موجودة في كثير من بلاد المسلمين، وهي الدعاء عقب الصلاة. فإذا فرغ الإمام من الصلاة رفع يديه وصار يدعو بدعاء يسجعونه ويصنعونه ويؤمن المأمومون من خلفه بعد أن يفرغوا من الصلاة، ولا يستغفرون الاستغفار المعروف هذا، ولا يقول اللهم أنت السلام منك السلام، لأن البدعة تزحم السنة. لا تظهر بدعة إلا ترك مثلها من السنة. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا نشأت فيكم البدع يهرم عليها الكبير ويشب عليها الصغير، حتى إذا غيرت قيل غيرت السنة. الآن إذا استغفرت وقلت اللهم أنت السلام منك السلام، بعض الجهال يلتفت ينظر ماذا يقول هذا الشخص. هذا بسبب خبو السنة وضعفها، وإذا استمرت على هذا الحال تحل البدعة محلها. وهذا في أمور كثيرة جدا من البدع، كثير من البدع نشأت على أنقاض سنة من السنن. ولهذا إذا عمل أحد بهذه السنة قيل هذا مبتدع، وإذا أنكر هذه البدعة قيل ينكر السنة، كما قال ابن مسعود: فإذا غيرت قيل غيرت السنة. فظهور البدع خطير جدا، ولا يصح أنها يفشو وينتشر. والسنة أيها الإخوة نشرها بطريقين اثنين: الطريق الأول بالتعليم والتبيين والتوضيح تعليما وخطابة، الطريق الثاني التطبيق. إذا طبقت السنة ورؤية إمام المسجد يطبقها وأهل العلم يطبقونها، الصغير هذا الذي ينشأ يقول: ليس هؤلاء على باطل، وليس هؤلاء على ابتداع، لا بد أن عندهم شيئا. قد ينبعث ويسأل: لماذا أنتم ترفعون أصواتكم هكذا؟ هذا هو المقصود من نشر السنة، أن يتعلموا، إما أن يطبق وينشأ على هذا ويتبع فيكون متبعا في السنة، وإما أن يأتي فيقول: ما بالكم تفعلون مثل هذا الأمر؟ هل عندكم فيه سنة؟ أو عندكم فيه برهان ودليل؟ أم لماذا تفعلون هذا؟ فتعلمه. وهكذا كثير من السنن تحتاج إلى تطبيق وتحتاج إلى توضيح. وإذا رؤية من عليه العلم والسمت والخير، الغالب أن الناس يقولون: لا بد أن هذا عنده، لا بد أن لها أن عند هذا علما، فنسأله ما الذي يحمله على هذا، لأنه رجل من أهل العلم ومن أهل السنة، ولا يمكن ولا يظن به أنه يجهر بهذه الطريقة في مسجد فيه مئات الناس وينفرد عنهم، ما الذي يحمله على هذا؟ فإذا أتوك علمتهم. وهذه السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم، وروى ابن الزبير رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وروى الحديث هذا البخاري ورواه مسلم، فتعلم الناس. فإذا سكت عن هذا ظهرت البدعة، فإذا ظهرت البدعة زال مثلها من السنة. نعم.
قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: ما كان الرجل مع الأثر فهو على الطريق.
نعم، ما دام الإنسان يستن بهذه النصوص الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام ويمضي على أثره صلى الله عليه وسلم وعلى أثر السلف، فهو على الطريق السليم الذي قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. هو على الطريق، ما زال عنه ولم يتخذ طريقا غيره، فهو على خير وعلى هدى. نعم.
وقال إبراهيم رحمه الله تعالى: لو بلغني عنهم، يعني الصحابة، أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظهرا ما جاوزت به، وكفى على قوم إزراء أن تخالف أعمالهم.
الإزراء بالشيء هو التهاون به. يقول رحمه الله: لو بلغني عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم عندما توضأوا لم يجاوزوا به ظفرا، يقول لفعلت مثلهم تماما ولم أجاوزه، لأنهم رضي الله عنهم غير متهمين بالبدعة ولا يشك في أنهم ملازمون للسنة رضي الله عنهم، فلو فعلوا ذلك لفعلته، لأنهم رضي الله تعالى عنهم كما قال تعالى: وجعلنا للمتقين إماما، فهم أئمة في التقوى والهدى رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال: وكفى على قوم إزراء أن تخالف أعمالهم، في التنقص للصحابة رضي الله عنهم أن يتوضأوا وضوءا وتتوضأوا على خلافه، أن يصلوا صلاة وتصلي على خلافهم، حتى لو لم تسب الصحابة ولم تذمهم يقول: أنت الآن تنقصتهم، لأنهم ولا شك على الهدى. فإذا أنت صارت لك عبادات لم تكن عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فكأنك تهون من أمرهم وتقول إن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يحسنون أن يعبدوا الله حين توضأوا الوضوء المعروف عنهم، الوضوء الصحيح هو الذي أنا عليه، والصلاة الصحيحة هي هذه التي اخترعتها. يقول حتى لو لم تسب الصحابة رضي الله عنهم فإنك قد تنقصتهم وتهاونت بهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم من علمهم الوضوء؟ من علمهم الصلاة؟ من علمهم الصيام؟ من علمهم الحج؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فامضي على أثرهم تكن على الطريق السليم، وإلا فأنت متنقص لهم. نعم.
وقال شريح رحمه الله تعالى: إنما أقتفي الأثر، فما وجدت قد سبقني إليه حدثتكم به.
هذا مثله، يقول أنا أقتفي أثر من قبلي من سلف الأمة الصالح، فالذي أجدهم قد سبقوني إليه أحدثكم به، يعني أني لا أخترع ولا أبتدع، وإنما أمضي على أثرهم رضي الله تعالى عنه. نعم.
وقال بعض العلماء: ولدت قبل الاعتزال.
نعم.
وقال الشعبي: كنت ولا رفض في الدنيا.
نعم.
وذكر القدر عند مجاهد رحمه الله تعالى فقال: كفرت بدين ولدت قبله.
ولدت
قبله،
أي أن هذه محدثات، الاعتزال والرافضة والقدرية كل هذه محدثات، ولهذا يقول ولدت قبل الاعتزال. ما معنى؟ يعني حين ولدت لم يكن في الدنيا اعتزال، كنت ولا رفض في الدنيا، يعني لم يكن هناك في الدنيا رافضة ثم نشأوا بعد ذلك. ولهذا قال مجاهد: كفرت بدين ولدت قبله. لماذا؟ قل لأني أنا مؤمن بالإسلام وأنا عليه ولله الحمد، فالدين الذي سيأتي بعد الإسلام أنا به كافر، لأن الحق في الإسلام، فإذا نشأ دين مبتدع مخترع فأنا به كافر، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالمؤمن يكفر بالباطل. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، ويكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ويبرأ إلى الله منه إنني براء مما تعبدون. ولهذا قال: هذه الأشياء كلها نشأت بعد أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالدين الحق، وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فجاءنا الاعتزال بعد ذلك، ولدت قبله، يقول لما نشأت ما كان في الدنيا معتزلة، فنشأوا بعد ذلك، كنت ولا رفض في الدنيا، ما كان في الدنيا روافض ثم نشأوا بعد ذلك. ولهذا قال: كفرت بدين ولدت قبله، لأني مؤمن بالإسلام، فالدين الذي سيأتي أنا به كافر. كما تقول الآن: كفرنا بالعلمانية، كفرنا بالاشتراكية، كفرنا بالليبرالية. نعم، نكفر بها لأننا مؤمنون بالإسلام ولله الحمد. هذه الأشياء إذا نشأت وجدت فإنه يكفر بها ويبرأ إلى الله تعالى منها. هم يقولون هذا في بدع، الاعتزال بدعة، والرفض نوعان، منه رفض كفار ومنه رفض لا يصل إلى حد الكفر، ومع ذلك يقول: إني أكفر بهذا لأنه ابتداع باطل واختراع، فكيف بمذاهب الكفر ومذاهب الإلحاد والزندقة الآتية؟ نعم، نكفر بها لأننا مسلمون مؤمنون بالله وبما بعث لنا من هذا الدين الذي أتم علينا به النعمة، فنحن مؤمنون بدين محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله به، كافرون بكل شيء سواه. نعم.
وقال مالك بن أنس رحمه الله تعالى: قيل لرجل عند الموت: على أي دين تموت؟ فقال: على دين أبي عمارة، وكان رجلا يتولاهم من بعض أهل الأهواء. فقال مالك رحمه الله: يدع دين أبي القاسم ويموت على دين أبي عمارة.
عمارة، هذا رجل عياذا بالله من أهل البدع، عند النزع وعند الموت سألوه: على أي شيء تموت؟ قال: على دين أبي عمارة. مخذول غير موفق، لهذا جاء في بعض الروايات أن مالك رحمه الله قال: يدع المشؤوم دين أبي القاسم ويموت على دين أبي عمارة، يعني ألا قال: أموت على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. هذا الذي يموت عليه الإنسان، ما يقول: أنا أموت على دين فلان. تموت على دين فلان، هذا فلان إما أن يكون على هدى فيكون قد تبع في الهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون على باطن فبئس ما ارتضيت لنفسك أن تموت على ما مات عليه، فإن مات على إيمان مت على إيمان، وإن مات على كفر مت على كفر. قل أموت على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال يدعو المشؤوم دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أموت على دين أبي عمارة، هذا يدل على أن المبالغة في المحبة والزيادة فيها حتى ينتمي الإنسان إليه، وحتى نسأل الله العافية عند الخواتم ونهاية العمر يذكر الإنسان هذا عن فلان وأنه تابع لفلان، هذا من فعل أهل البدع والضلال ليس من فعل أهل السنة. نعم.
قال حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد ابن الراجيان الكفي.
ابن الراجيان
أحسن. ابن الراجيان
نعم الكفي.
الكفي قال أنبانا علي بن حرب قال أنبانا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي معاوية رحمه الله رحمة الله عليه أنت على ملة علي رحمة الله عليه؟ قلت لا، ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قد يكون معاوية والله أعلم يداعب بهذا ابن عباس، يقول أنت على ملة علي رحمه الله ورضي الله عنه، لأن ابن عباس ابن عم علي رضي الله عنه وكان معه، قال لا أنا لست على ملة علي، وأيضا لست على ملة عثمان بن عمك، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد ابن عباس التنبيه إلى أن الانتساب يكون لدين النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي وعثمان رضي الله تعالى عنهما إنما نبلا وارتفعا لشدة اتباعهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة لأن أنسب نفسي إلى علي، ولا حاجة إلى أن تنسب نفسك لعثمان، وإنما ننسب جميعا أنفسنا إلى دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وقد قال أنت على ملة علي، وليس مراده أن لعلي ملة غير ملة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن ابن عباس ليس مراده أن لعثمان ملة غير ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ملة علي، جميعهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميع الصحابة على دين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ابن عباس أدق في جوابه وأصوب بأن نبه إلى أنه لا ينسب أحد إلى شخص معين يقال إنه على ملته، لأن عليا وعثمان ومعاوية وابن عباس جميعا رضي الله عنهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كأن هذا كما قلنا يعني معاوية رضي الله عنه قال يعني أنت على طريقة ابن عمك علي، قال لا لست على طريقة ابن عمي علي بحيث أنتسف أقول على ملته، ولا على طريقة ابن عمك أنت عثمان رضي الله عنهم جميعا، بل أنا وأنت وإياهم جميعا ينبغي أن ننتسب إلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله
عنه هذا مثل أثر عنه رضي الله عنه، كان معاوية رضي الله عنه يستلم جميع أركان البيت، يعني لا يكتفي باستلام الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود، بل إذا أتى إلى الركنين المقابلين استلمهما. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لمعاوية رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستلم الركنين، فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا، يقول هذا ركن وهذا ركن وذاك المقابل أيضا والذي بعده ركن، فلماذا أستلم هذين الركنين وأدع الركنين الآخرين؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقال صدقت. نعم، يعني قصد أنه هذا الكلام سليم وصحيح، وأنه لا ينبغي أن يستلم إلا ما استلم الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعودون يأوبون رضي الله تعالى عنهم إلى الحق. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما اجتمع رجلان يتخاصمان في الدين فافترقا حتى يفتريا على الله عز وجل،
لأن خصمتهما إذا كانت بالباطل وفيما نهينا عنه فالباطل سيقودهم للافتراء على الله، فيجتمع الجهمي والمعتزلي فلا يقومان حتى يفتريا على الله، فينفيان ما لم ينفيه الله ويثبتان ما لم يثبته الله، ويقولان على الله تعالى بلا علم. لما؟ لأن تخاصمهما من الأساس ما يجوز، ما اجتمع رجلان يتخاصمان في الدين فافترقا حتى يفتريا على الله، يكون عندهما افتراء، ولا يدخل في هذا قطعا أن يرد على أهل الباطل بنصوص الدين، لا يدخل هذا، لأنك الآن تدحض الباطل لكن أن تكون المسألة راجعة إلى مناقشات ومخاصمات غير علمية وغير مبنية على هدي السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هذا من الباطل، لا شك أن هذا من الباطل. فأكثر المتخاصمين في الدين يتخاصمون على غير الأسلوب الشرعي، ولهذا كثرت البدع. هذه البدع كثير منها نشأ بسبب مخاصمات، كثير من البدع نشأ بسبب مخاصمات، خصمة صارت في مجلس فقام هذا وتبعه قوم، وقام ذاك وتبعه قوم، فصار لهؤلاء اسم ولهؤلاء اسم، وصارت بدعتهم منتشرة فاشية. نعم.
وقال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: ما خاصمت قط.
نعم، يقول ما خاصمت هذه المخاصمات الضالة التي يقع فيها أهل البدع أبدا، إنما أتعمد اجتنابها وتركها لأهلها الذين لا يرعون ولا يكفون عما أوجب الله الكف عنه. نعم.
وقال معاذ رضي الله عنه: يد الله فوق الجماعة، ومن شذ لم يبال الله بشذوذه.
نعم، فيه الحرص على لزوم الجماعة كما قلنا مرارا، وترك الانفراد عنها. من فعل هذا كما في اللفظ الآخر أن من فعل هذا في بعض الأحاديث استحوذ عليه الشيطان، الذي يحب الشذوذ والبعد والانفراد عن جماعة المسلمين هذا يستحوذ عليه الشيطان. وأيضا إذا هو فارق الجماعة مفارقة فإنه والعياذ بالله كما تقدم يموت ميتة جاهلية، فالمسلم يبقى في الجماعة ويستعين الله تعالى بتعليم جاهلهم وتذكير ناسيهم وبث العلم وبث الخير وإنكار المنكر والأمر بالمعروف، ما يبعد عن الجماعة ويشعر أنه في حال من الانفراد. اللهم إلا لو فسد الحال فسادا تاما، نسأل الله العافية، فعند ذلك يكون عليه بخاصة نفسه ويترك عنه أمر العامة، ولكن هذا في أحوال يعني ولله الحمد كثيرا ما تكون الجماعة قابلة لشيء كثير من الإصلاح، وتقبل التعليم والتوجيه وبث العلم وإنكار المنكر والأمر بالمعروف، فلا تشذ عن الجماعة، ابقى فيها. قال صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. يصبر على الأذى وعلى ما قد يأتيه من الرعونات والجهالات، لكن يظل يعلم. والدليل كما قلنا مرات كثيرة أنه إذا مات العالم والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وجدت فجوة كبيرة جدا كان قد سدها. فلو أن هذا العالم من 20 أو 30 أو 50 سنة قد انفرد، فكان معنى ذلك أن هذا الخير الكثير الذي نشأ بفضل الله تعالى على يديه من تعليم طلاب العلم ومن إنكار المنكرات ومن الفتاوى التي علم بها الناس عبادتهم لربهم تعالى ومسائل الأحكام المالية والطلاق والزواج ونحوه، يكون هذا كله قد فني وفقد. لكن لما ثبته الله وأعانه كان في ذلك من الأثر الكبير في أمة الإسلام، وهو الذي ينبغي على المؤمن أن يحرص على أن ينفع ولا يستعجل، وحتى لو وجد عنة وصعوبة فإن هذا قد يكون في البداية. وكم هي المجتمعات التي كانت ملازمة للشرك والضلال والبدع ثم تغير حالها تغيرا عظيما، وهكذا يكون قد انتشر فيها التبرج وقلة حياء النساء وقلة أدبهن، ثم يشيع وينتشر جدا في نسائهم الحجاب والستر، وهكذا يكون فيهم شيء كثير من مخالفة السنة، ثم يلازمون السنة ويلازمون المساجد. يحتاج هذا إلى صبر مجاهدة، يحتاج إلى عناء وتكلف وتعب. والجنة لا تنال بالنوم في الفرش، الجنة تحتاج بعد رحمة الله تعالى إلى عمل وإلى جهد. فالعالم يعمل والآمر المعروف والناهي عن المنكر يأمر وينهى ويصبر على ما يأتي من المفسدين والمجرمين والمتربصين والذين يريدون الإيقاع بالأمر المعروف والناهي عن المنكر ويخططون عليه، يصبر وفي حال من الجهاد والكفاح. ولو خليت جماعة المسلمين من أهل العلم ومن الآمرين بالمعروف والناهي عن المنكر لتضاعف وتفاقم الفساد والشر والجهل، فيصبر ولا يشد عن الجماعة حتى يقبضه الله تعالى فيها. نعم.
وقال مصعب رحمه الله تعالى: لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك إلا بإحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه أو يؤذيك قبل أن تفارقه.
المفتون الزائغ الضال الذي لا فائدة من توجيهه وتعليمه، يقول لا تضع وقتك معه ولا تجلس أصلا، لأنك ستنال منه أحد أمرين: إما أنه يدخلك في فتنته هذه بأن تتبعه عليها عياذا بالله، أو لأنه مفتون ولأنه على ضلال ولا أدب ولا حياء عنده ولا شيء يردعه، فإنه في الغالب يؤذيك، يؤذيك ولا تسلم من أذية منه، وأنت تعلم أنه مفتون مصر عالم بالحق معاند له، فلا تضع وقتك في الجلوس معه، إما أن تكون ذا بضاعة قليلة من العلم فيفتنك وتتبعه، وإما أن يعجز عنك ولكن هو مصر ومعاند فلن يتركك حتى يؤذيك. نعم.
وقال علي كرم الله وجهه،
جميع العبارات التي تأتي كرم الله وجهه غالبا تكون من غير المؤلف من النساخ، فيقال قال علي رضي الله عنه كغيره من الصحابة رضي الله عنه.
وقال علي رضي الله عنه من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.
تقدم مرارا أمر الجماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، لهذا قال فإنه يخلع ربقة الإسلام من عنقه، لأن نهينا عن مفارقة الجماعة، إذا خرج الناس عن الجماعة صاروا فرقة وزالت الجماعة، فمن فعل هذا فميتته جاهلية، وقد نابذ نصوص الشرع وخالفها. وخلع ربقة الإسلام إما أن تكون بخلع الربقة بالكلية والارتداد، وإما أن تكون مثل مسائل يكون فيها نفي الإيمان مع وجود أصله، يكون قد خالف وابتدع وضل لكنه مسلم وليس بكافر. خلع الربقة على نوعين، تطلق على المسلم الذي قد ابتدع وضل وخالف، وتطلق على الكافر المرتد الذي خلع الربقة بمعنى أنه تبرأ من دين الإسلام وتركها. نعم.
وقال أبو الزبير رحمه الله تعالى دخلت مع طاووس رحمه الله تعالى على ابن عباس رضي الله عنهما فقال له طاووس يا ابن عباس ما تقول في الذين يردون القدر؟ قال أروني بعضهم. قلنا صانع ماذا؟ قال إذن أجعل يدي في رأسه.
إذن أجعل لا تكون بال أحسن. إذن ينصب الفعل بعدها أحسن. هنا جعلها بالضم، الصواب النصب، لأن إذن تكون يكون الفعل بعدها منصوب بأن المقدرة وجوبا، فيقال إذن أجعل. نعم
أحسن الله. قال إذن أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه.
ثم
أدق،
لا أدق نفس الشيء لأنها معطوفة، ثم أدق عنقه.
أحسن الله. ثم أدق عنقه حتى أقتله.
نعم. ابن عباس رضي الله عنهما كان قد عمي رضي الله عنه في آخر عمره، فنشأت القدرية، وكان رجلا كبيرا وأعمى رضي الله عنه، فقيل له إن قوما نشأوا يقولون بنا في القدر، فقال أروني بعضهم، رجل كبير في سنه وأعمى، قالوا صانع ماذا؟ ماذا ستصنع؟ قال يعني إنكم إذا أوصلتموني إليه وجعلت يدي في رقبته أجعل يدي في رأسه ثم أدق، ثم إذن أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه حتى يموت. قل هذا الذي عندي، لا أستطيع إلا إذا، لا أستطيع أن أضره إلا إذا أوصل إلي، وهذا يدل على شدة إنكاره لمقولة القدرية. ولهذا جاء في بعض الروايات قال إذا لأنصونه، يعني لآخذن بناصية شعره فأجره جرا. يقول هذا يجب أن ينكر عليهم على هذا النحو، لأن مقولة القدرية مقولة عظيمة وشنيعة جدا، فقال إنه سيتولى تأديبه وعقابه بنفسه. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما من فارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية.
نعم، هذا تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، الحديث في الصحيحين، فكلام ابن عباس مثله، أن من مات مفارق الجماعة فميتته جاهلية، والله أعلم، وصلى الله وسلم.